تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، في كل مكان يصله بث قناتنا قناة المجد العلمية، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الذي نسعد بأن تكونوا لنا فيه متابعين، ولضيوفنا أيضا مشاهدين ومنتبهين ومستفيدين بعد ذلك بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، نسعد في هذه الحلقة باستضافة شيخ فاضل جاءنا من جنوبي المملكة العربية السعودية ومن أبها تحديدا، وهو فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري، الداعية الإسلامي الموفق والمسدد بإذن الله تعالى. وباسمكم جميعا أبدأ اللقاء هذا بالترحيب به، حياكم الله شيخ سعد وأهلا بكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وأنا كذلك أشكركم وأسأل الله تعالى أن يسددكم وأن يوفقكم وأن يعينكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام، ترحيب بالغ بكم، وندعوكم لمتابعتنا في هذه الحلقة والمشاركة معنا أيضا فيها في موضوعنا الذي هو حقيقة من الأهمية بمكان، ومن التأثير أيضا بمكان، ومن الحقيقة بمكان. موضوعنا دار الغربة. تعالوا نعرف حقيقة هذه الدار، ولماذا نتحدث عنها في أيامنا هذه، وكيف نتغلب عليها، وكيف أيضا نغتنم أيامها ولياليها قبل أن يفجعنا الموت. شاركونا أحبتي على هواتفنا 260-7555، والهاتف الآخر 260-7672، أيضا عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. حياكم الله شيخ سعد وأهلا بكم، وموضوع حقيقة كبير ومهم أن يطرح، ومهم أن يعرف المشاهد الكريم أيضا حقيقة هذه الدار التي سنتحدث عنها، وهي دار الغربة. ولكن قبل ذلك أسألكم عن مناسبة طرح هذا الموضوع في هذا الشهر الفضيل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أشكر قناة المجد وأسأل الله تعالى لهم التسديد والتوفيق، وقد نفع الله بها كثيرا، ونحمد الله ونشكره على ذلك، وأشكر القائمين عليها، وأسأل الله تعالى أن يرزقهم الإخلاص في القول والصدق في العمل.
اللهم.
أما سبب الكلام عن هذا الموضوع في شهر رمضان، فلأن رمضان يجمع بين شرف الزمان وبين شرف العمل، ولذلك لم يفرض الله عز وجل علينا صياما إلا في رمضان، ولم يشرع القيام جماعة إلا في رمضان، فهو شريف في زمنه وشريف في عمله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بالإضافة إلى أن الصيام عمل صالح يصلح الله عز وجل به الحياة الدنيا، والحياة الدنيا في حاجة إلى أن يصلحها العبد بالعمل، وإن من أعظم الأعمال التي بها يصلح عمل الإنسان هو الصيام. ولذلك فإن الصيام إصلاح للنفس التي تعيش في الدنيا، والصيام إصلاح للعمل الذي يعمل في الدنيا، والصيام إصلاح كذلك للتعامل الذي يتعامل به مع الناس. كيف يكون الصيام إصلاح للنفس؟ يصلح الصيام النفس لتنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة.
يا سلام.
تطمئن بثلاثة أمور. الأمر الأول، تطمئن بثواب الله. وكيف لا تطمئن بثواب الله عز وجل والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، ولربما كانت الحسنات بلا مضاعفة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتطمئن كذلك برزق الله، فإن الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتطمئن بقضاء الله وقدره، فإن ما قضاه الله تعالى وقدره على العبد قد كتبه في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، شيء مقدر. فتطمئن بهذه الأمور الثلاثة فتكون نفس مطمئنة. يقول الله عز وجل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تصلح هذه النفس في رمضان بأربعة أمور. الأمر الأول بالصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل. يوم أن يصبر الإنسان على الصيام لأنه طاعة، ويصبر على القيام لأنه طاعة، ويصبر على قراءة القرآن لأنه طاعة، وهكذا يصبر عن معصية الله، يصبر عن الحلال من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهو حلال في الأصل، يصبر عنه فيعود النفس على الصبر عن الحرام الذي حرمه الله تعالى إلى الأبد، فلا يعني يوافق النفس على أن تقع في معصية من المعاصي فيصبر عن المعصية كما يصبر في هذه المدة عن الحلال. يصبر على قضاء الله وقدره، فإن الله قضى على الصائم أن يجوع، وقضى عليه أن يعطش، وقضى عليه أن يعني يتعب، فيصبر على قضاء الله وقدره. إذن هذا الأمر الأول مما به تصلح النفس وهو الصبر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الأمر الثاني مما تصلح به النفس في رمضان بالمجاهدة. يجاهد الإنسان نفسه في رمضان، يجاهدها لتتحمل الجوع والعطش في النهار، وتتحمل السهر والتعب في الليل. وأهل المجاهدة هم أهل الجنة. الله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أهل المجاهدة هم أهل الهداية، هم أهل الإحسان. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أهل المجاهدة هم أهل الجهاد الحقيقي. يقول عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه. هم أهل الفلاح الذين يلانون المطلوب وينجون من المرهوب. ولذلك يقول تعالى: والشمس وضحاها، إلى أن قال: قد أفلح من زكاها. هم أهل التميز الذين يجاهدون أنفسهم. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا الألباب. الأمر الثالث الأداء الشكر، فإن نعم الله تعالى علينا في رمضان كثيرة. أنعم علينا يوم أن بلغنا الصيام وأعاننا على الصيام وأعاننا على القيام، بل وإنه تبارك وتعالى فتح أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران وصفد الشيطان ونوع أسباب الغفران، فيستحق الشكر لأن نعمه علينا كثيرة. ولذلك يقول في آخر آيات الصيام قبل آية الدعاء قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الأمر الرابع مما به تصلح النفس في رمضان تحقيق العبودية لله عز وجل. يوم أن يعني ينتصر الإنسان على عبودية البطن، وينتصر على عبودية الفرج، وينتصر على عبودية الشهوة، وينتصر على عبودية النفس، ويحقق العبودية لله الواحد القهار، فيكون عبدا لله عز وجل يؤدي حق الله تعالى عليه، وكذلك يؤدي الوظيفة ويتبع الرسل ويتشبه بالملائكة ويكون له القرب من الله تبارك وتعالى، فتصلح النفس. يصلح العمل في رمضان، يصلح بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يصلح بالإخلاص، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي أي لله خالصا. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يحقق الإخلاص عند العبد فيصلح العمل بالإخلاص، والعمل إن لم يكن فيه إخلاص رد على صاحبه. الله تعالى يقول عن أولئك الذين رد عليهم العمل لعدم إخلاصهم، يقول تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أهل العمل الخالص يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأمر الثالث مما يصلح العمل في رمضان بالمراقبة. ولذلك يقول في الحديث القدسي: ترك شهوته وطعامه، أو طعامه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله عز وجل. ما يمكن أن الصائم أنه يتجرع على أن يأكل أو يشرب حتى لو كان في غرفة خالي مظلمة، يراقب ربه. الأمر الرابع مما به يصلح العمل في رمضان التوبة والإنابة وطلب مغفرة الذنب لكثرة أسباب المغفرة. وكذلك التعامل يصلح في رمضان لسلامة القلب، لأنه قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام كل شهر يذهبن وحر الصدر. وكذلك سلامة اللسان، لأنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك دفع السيئة بالتي هي أحسن، يقول فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم، يعني ادفع السيئة بالتي أحسن. الأمر الرابع يصف يعني سلامة المجتمع من الشر والفساد. يقول عليه الصلاة والسلام للشباب أهل الشهوة الشديدة، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع أن يمنعه من الشر والفساد.
جميل جدا شيخ. نعم. ما ذكرتموه من ما يحصل للناس في هذا الشهر الفضيل من سمو وتعالي على هذه الأمور الدنيوية كلها، بل إنه يتوقف أحيانا عن، بل دائما في شهر رمضان كله يتوقف عن بعض الأمور التي هي في الأصل حلال من الله سبحانه وتعالى ويتوقف عنها، فبالتالي تكون هذه هي الأيام في شهر رمضان المبارك هي مدرسة للسمو والتعالي عن هذه الدنيا وعن دار الغربة هذه.
نعم.
أنا أسألكم الشيخ أيضا سؤالا متعلقا، وهو عن الدور التي ينزل بها الإنسان في منذ قبل خلقه إلى أن يلقى ربه جل وعلا.
الإنسان يمر بأربع دور.
نعم.
الدار الأولى هي دار البطن ويمر فيها بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النطفة، يوم أن كان قطرة ماء، ثم مرحلة العلقة يوم أن كان قطعة دم، ثم مرحلة اللحمة وهي المضغة يوم أن كان قطعة لحم، ثم تأتي المرحلة الرابعة عندما يقوى الجسم وعندما يلتقي البدن بالروح فيتحرك بدن هذا الجنين في بطن أمه ويتغذى، ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. في هذه الدار ليس على الإنسان عمل ولا يطالب بعمل وهو غير مكلف، وهذه دار أولى وتسمى دار التكوين. الدار الثانية هي الدار التي نحن بصدد الحديث عنها وهي دار الدنيا، وهذه الدار يمر فيها الإنسان بأربع مراحل كذلك، مرحلة الطفولة ومرحلة الصبا ومرحلة الشباب ومرحلة الكهولة. وقد بيّن تعالى بأن أطواره ثلاث، الطور الأول طور الضعف، الطور الثاني طور القوة، الطور الثالث طور الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذه الدار يعني تتميز بأنها دار العمل، ما يستطيع الإنسان يعمل عمل في غير هذه الدار، بل ولم يكلف في أي دار من الدور الأخرى بالعمل إلا في هذه الدار. وما عمله الإنسان في هذه الدار من خير ولو قليل يجده، وما عمله من شر ولو قليل يجده. ولذلك يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سئل ابن مسعود عن أجمع آية في كتاب الله فقال هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فالعمل مكتوب. تتميز كذلك هذه الدار بأنها دار التكليف، كلف الله تعالى العبد في هذه الدار لكن كلفه بما يطيق، لم يكلفه بما لا يطيق. ولذلك فيقول تعالى في ثنايا آيات الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال في آخر آية من سورة البقرة التي هي سورة الأوامر وسورة النواهي وسورة الأحكام وسورة الأخبار قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الثالث هذه الدار تتميز بأنها دار السبق إلى الخيرات، لأن أبواب الطاعة مفتحة ولأن أجور الحسنات مضاعفة ولأن ميدان التنافس فسيح ولأن باب التوبة مفتوح. نعم. فهي وسيأتي معنا في إن شاء الله في السبق الخيرات في عندما نبين ماذا تغتنم به إن شاء الله. والأمر الرابع لأنها دار كسب الحسنات، ما يستطيع الإنسان يكسب الحسنات إلا في هذه الدار، في غيرها ما يستطيع، ولذلك ينبغي أن يغتنمها قبل أن تفوت عليه الحسنات. نعم. لو أقفل عليه باب الحسنات ما يستطيع يحصل حسنة بعد ذلك. والأمر الخامس تتميز بأنها دار التطهير من السيئات. أيوة. فمن لم يطهر نفسه من السيئات الآن متى يريد أن تتطهر نفسه؟ ولذلك لو بذكر، يقول عليه الصلاة والسلام من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل يعني نعمة من نعم الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم من عند الله عز وجل. الدار الثالثة دار البرزخ، وهي الدار الفاصلة بين الحياتين، الحياة الأولى والحياة الآخرة. وهذه الدار يتمنى المؤمن إقامة الساعة ليرجع إلى أهله ويعني نعيمه. وأما الكافر فيقول رب لا تقم الساعة. الدار الأخيرة وهي الدار الآخرة، إما نعيم يقال لأهلها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا.